الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الكلام إذن فيما قاله المحقق الثاني. المحقق الثاني قال أنه لو تزاحم أمر بالأهم وأمر بالمهم لا يسقط الأمر بالمهم، كما ادعي من أنه الأمر بالمهم يسقط. فإذا كنت ممن تشترط في عبادية العبادة وجود الأمر بها، فهذا الفرد المهم راح يقع فاسدا. لكن يقع فاسدا ليش؟ لعدم الأمر به، باعتبار أنه عند تزاحم الأمر بالأهم مع الأمر بالمهم يسقط الأمر بالمهم. فهاي الصلاة اللي مزاحمة مع الإزالة، فإذا المكلف عصى الإزالة وفعل الصلاة تقع الصلاة باطلة. بس تقع باطلة مو لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، وإنما لعدم الأمر بها، باعتبار عندي أمرين، أمر بأهم وأمر بمهم، وامتثالهما معا متعذر، فعندئذ لازم يبقى واحد منهما. فمن هذا الذي يبقى؟ الأمر بالأهم، والأمر بالمهم يسقط. لأن وأنت ممن يشترط في عبادية العبادة أن تكون متقومة بالأمر، فإذا سقط الأمر أصبحت الصلاة بلا أمر، وإذا أصبحت الصلاة بلا أمر فبطلت وفسدت لعدم الأمر بها، مو لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، أو ما لخصناه بأن بطلان الصلاة لعدم وجود المقتضي لا لوجود المانع. وطبعا التعليل يكون في مثل الحالة بعدم وجود المقتضي أولى من أن يعلل بوجود المانع فلا تظهر الثمرة. هل اشترط المصنف يقول لا تظهر الثمرة في الأمر الثاني صفحة 305؟ قال لا تظهر الثمرة إلا على مبنانا، اللي نقول أن عبادية العبادة غير متقومة بالأمر. أما على الذي يقول كصاحب الجواهر أن عبادية العبادة متقومة بالأمر، هذا ما تظهر الثمرة، لأنه تمام تفسد العبادة صحيح، لكن تفسد لعدم الأمر، مو تفسد لأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده. وشرح وجه ذلك المحقق الثاني، وشرح وجهه بماذا؟ قال لأن الأمر بهذا الفرد المزاحم اللي هو الصلاة، الصلاة كواجب موسع لها أفراد عديدة ممتدة من دلوك الشمس الزوال إلى الغروب، له أفراد عديدة. يقول فإذا افتهمنا أن وجوب صلاة الظهر هل وجوب العام هو اللي له أفراد عديدة ينحل إلى وجوبات على عدد الأفراد، فعندئذ هذا الفرد المزاحم يسقط الأمر به مقابل الفرد المضيق، وينتهي ويصبح بلا أمر. حجك صحيح، وقلنا هذا مبتني وين؟ إلى شيء سابق، وهو الأمر تتعلق الأوامر بالأفراد أم بالطبيعة. أما يقول إذا الأمر متوجه للطبيعة لعنوان صلي، وما عليك إلا أن تؤدي أنت خارجا فرد من أفراد الطبيعة حتى يتحقق هذا العنوان خارجا، فهذا الفرد المزاحم صح سقط الأمر به بخصوصه، بس هو يبقى تكوينا فرد من أفراد الصلاة، لولا فرد من أفراد طبيعي الصلاة، فلو أتى به المكلف راح يعد ممتثلا، لأنه أمر بالطبيعة ما أمر بهذا الفرد الخاص، وهذا فرد من أفراد الطبيعة فيتحقق الامتثال به ويقع الإجزاء. هذا ملخص ما تقدم عن المحقق الثاني. فرد عليه شيخ النايمي، قال له أنا ما عندي اعتراض على كل حاجك، وإنما عندي اعتراض على شيء واحد، وهو تقول أن هالفرد المزاحم فرد من أفراد الطبيعة المأمور بها، فعندما يأتي به المكلف تحققت به الطبيعة، الطبيعة توجد بوجود أحد أفرادها ووقع الامتثال. انت قل له ماذا فاهم الطبيعة المأمور بها شن هي؟ هل الطبيعة بما هي هي يعني طبيعة تصلي ام لا؟ طبيعة اضيق منها دائرة، وهي خصوص الافراد المقدورة. فيقول اذا فهمنا ان الطبيعة المطلوبة للمولى هي الصلاة بما هي هي سواء مقدورة او غير مقدورة، هذا فرد من افرادها صحيح، واذا اتى به المكلف فتحققت الطبيعة في الخارج ووقع الامتثال مثل ما تقول. بس الطبيعة المأمور بها مو بما هي هي، وإنما بما هي مقدورة للمكلف.
وهذا الفرد غير مقدور للمكلف لأجل المزاحمة، فهذا ليس فردا من أفراد الطبيعة المأمور بها. خلص، وهذا بعد التقريب مالته كذا يكون منتفيا، وإلا على تقريبه كله صحيح. يقول مشكلة تكيل المحقق الثاني هنا، أنت محور تقريبك وتصحيحك للفكرة تقول على أنه هذا فرد من أفراد الطبيعة، فيتحقق بها إيجاد الطبيعة في الخارج ويتحقق الامتثال. أنا أقول لا، الطبيعة ليست شامل لها الفرد، فهذا الفرد عندما يجد في الخارج ليس فرد من أفراد الطبيعة حتى يسقط بها الامتثال، لأن الطبيعة المأمور بها مو بما هي هي سواء كانت مقدورة أو غير مقدورة، وإنما الطبيعة المأمور بها خصوص الأفراد المقدورة، وهذا ليس من الأفراد المقدورة، فهو غير داخل في الطبيعة المأمور بها. فيصير أنت مأمور بكلي له 10 أفراد، تمتثل الفرد خارج دائرة أفراد هذا الكلي ويسقط به الكلي، وتمتثل بفرد واقع ضمن دائرة هذا الكلي، ينفع أن تصلي كلي له أفراد عديدة، وهذا الفرد غير المقدور، الفرد المزاحم وهو الصلاة في الآن المزاحم للإزالة، هذا فرد غير مقدور، فهذا ما داخل ضمن أفراد الكلي الطبيعي المأمور بها، فامتثال إذن لا يسقط به الطبيعي لأنه ليس من أفراده. بل تفضل. يصح العمي؟ ايه طبعا. اي هواية امور طبعا تصحيحها بهاي، كنا بدرس بالمكاسب طبعا وتصحيحها بها، انه يقول اعمي خلص، فاني اقول بلا عم من الفاسدة والصحيحة، فهي حتى لو فاسدة يقع بها الامتثال. بس يظهر هذا الحكي يحكي بالاصول، بس تجي يعني تقول له ان الفرد الفاسد يقع به الامتثال، فبعضهم ما يقع طبعا، اكيد ما يقع به الامتثال، فهم الصحيح ولا عمي ناقشوا في قضية صدق اللفظ وعدمه، اما من يجون بقضية يقع الامتثال لو ما يقع، لا اخو اكيد بالصحيح. فيعني اكو كون مرحلتين او خلينا نقول جهتين من الكلام. لا اخو حتى العبادية هو نفسي، فالقصد انهم من يقولون ان اللفظ الالفاظ هل تصدق على صدق، هاي من باب الصدق والمعنى صح تصدق على الفاسد، لكن اسأل سؤال ثاني، يعني هل يقع الامتثال والاجزاء بالفرد الفاسد؟ يقول لا انا ما قلت هيك، بس قلت يصدق لفظ صلاة على الصلاة الفاسدة، اما تبرأ الذمة بالصلاة الفاسدة؟ لا ما تبرأ، فهذا اكيد ما حد يقول طبعا هيك حكي. فيقول اذا هذا خلاصة توجيه ما نسب الى المحقق الثاني في المقام، ولكن شيخنا المحقق النايني لم يرتضه، لانه يرى ان المانع من تعلق الامر بالفرد المزاحم يرجع الى نفس شمول الامر المتعلق بالطبيعة له، لان انت في نهاية تصحيحك يا المحقق الثاني بالدرس السابق قلت بشرط ان لا يكون المانع من جهة عدم شمول الطبيعة للفرد، وانما ان يكون المانع شيء اخر وهو مزاحمة الاهم للمهم. اعترفوا المحقق الثاني واقر على نفسه، قال هذا تصحيح انما يتم لو كان المانع مو مانع من شمول الطبيعة للفرد، وانما مانع خارج كقضية مزاحمة الاهم للمهم. ينفي يقول له بالضبط، هو احنا مشكلتنا هنا اخر سطرين بالدرس السابق، شوف يقول بشرط أن يكون المانع من غير جهة نفس شمول الأمر المتعلق بالطبيعة له، بل من جهة شيء خارج عنه وهو المزاحم مع المضيق. شوف هو يعرف على أنه لو كان المانع من هذه الجهة فالتصحيح لا يتم، فالنين يقول له فعلا هو المانع من هذه الجهة، أن الطبيعة المأمور بها ليست طبيعية الصلاة بما هو هو، حتى تقول هذا فرد من الأفراد، لا وإنما دائرة أضيق منه، وإنما الطبيعة المأمور بها خصوص الأفراد المقدورة من الصلاة، وهذا الفرد المزاحم أمر غير مقدور، غير مقدور شرعا، ومرة غير مقدور يعني عقلا المستحيل عقلا، غير مقدور عادة كالطيران إلى السماء من دون واسطة، وأكو غير مقدور شرعا، مثل أمامك ماء، الماء نجس، تقول أنا غير قادر على الوضوء، ليش غير قادر؟ هذا ما قدامك وسويت، شنو هو الغير مقدور؟ من اللازمك منه؟ غير مقدور شرعا، غير مقدور شرعا. فهذا الفرد المزاحم غير مقدور شرعا، وممكن يكون فرد غير مقدور عقلا، ويمكن فرد غير مقدور عادة. ها، فيقول أن دائرة الطبيعة المأمور به ضيقة، وهي خصوص الأفراد المقدورة، وهذا الفرد غير مقدور شرعا لمزاحمته بالأهم، فهذا مو من أفراد الطبيعة المأمور بها. ها، وهو نفس المحظور اللي أنت خشيت الوقوع فيه. شوف، يعني أنه يرى أن الطبيعة المأمور بها بما هي مأمور بها، مو بما هي هي، لا تنطبق على الفرد المزاحم ولا تشمله. ها، وانطباق الطبيعة هنا أعتقد على طبعة أكفد التباس في بقية الطبعات، ما فراح أقرأ الصحيح. وانطباق الطبيعة بما هي هي لا بما هي مأمور بها على الفرد المزاحم لا ينفع. ها، فأنت هذا انطباقك تدعي انطباق الطبيعة بما هي هي، وهذا لا ينفع. نحن نريد انطباق الطبيعة بما هي مأمور بها، والطبيعة المأمور بها هي خصوص الأفراد المقدورة، فهذا الفرد غير مقدور، فليس من أفراد الطبيعة المأمور بها. إذا ليس من أفراد الطبيعة فما يقع بالامتثال. فإذا كنت تقرأ هكذا: وانطباق الطبيعة بما هي هي لا بما هي مأمور بها على الفرد المزاحم لا ينفع، ولا يكفي في امتثال الأمر في الطبيعة، والسر في ذلك واضح. فإن إذ نسلم أن التخيير بين أفراد الطبيعة تخيير عقلي، نقول أن التخيير صحيح، التخيير بين أفراد الكل، يقول التخيير بين أفراد الكل تخيير عقلي، لأن العقل يرى انطباق قهري، هذا التخيير عقلي، يلا عن انطباق قهري انطباق الكل على أفراده. نقول أن التخيير، سلمنا أن التخيير عقلي والفرد المكلف مخير بين اختيار أي فرد من أفراد الكل صحيح، لكن طبعا كنت تتخير بين أفراد الطبيعة المأمور بها آخر، مو حتى أفراد خارج الطبيعة المأمور بها. فإذا محور رد الشيخ النعيمي ضيق دائرة الطبيعة ليدعيها المحقق الثاني. المحقق الثاني يرى أن العنوان بمجرده هو الطبيعة المأمور بها، هذا يقول لا، مو العنوان بمجرده المأمور بها، وإنما بس الأفراد المقدورة، ها هي أفراد الطبيعة المأمور بها، وهذا الفرد غير مقدور، فهذا خارج عن الطبيعة المأمور بها. فإذا امتثل المكلف بالخارج هذا لغو امتثال، يعني مو من أفراد الكل المأمور به. ها، وأنت التي تحقق الكل لازم تحقق بفرد من أفراده، ومو بفرد خارج عن دائرته. زين، عندئذ يحتاج إلى بيان أنه هي شنو الدعاوى، هي المسألة لو برهان. هو يدعي المحقق الثاني أن الدائرة أوسع، وأنت تدعي الدائرة أضيق، وما الدليل على أن دائرة المأمور به هي خصوصا هذه الأفراد المقدورة؟ ما الدليل على ذلك؟ يقول: أما أن الفرد المزاحم خارج عن نطاق أفراد الطبيعة المأمور بها بما هي مأمور بها، ها، وإن كان من أفرادها بما هي هي، ها، لكن بما هي مأمور بها ليس من أفرادها. ليش؟ لأن الطبيعة المأمور بها هي خصوص الأفراد المقدورة، لأن القدرة شرط، لا مطلق القدرة، شرعا عقلا عادة مطلق القدرة. ها، الطبيعة المأمور بها ليست هي الطبيعة بما هي هي، الطبيعة بما هي هي 100 فرد، 10 منها غير مقدورة شرعا، انتهى، 10 منها غير مقدورة عقلا، انتهى، 10 منها غير مقدورة عادة، انتهى. فصارت الطبيعة بما هي هي 100 فرد، بس الطبيعة بما هي مأمور بها 70 فرد، لأن 30 فرد خرجت لأنها غير مقدورة. فعندئذ شلون نحدد؟ هذا اللي يريد يجاوب المصنف والنايني طبعا. عندئذ لماذا ضيق الدائرة؟ هذا الصلاة المضادة للإزالة هي صلاة لو مو صلاة؟ صلاة، ومن أفراد الطبيعة بما هي هي، ليش أخرجتها من الدائرة الطبيعة بما هي مأمور بها؟ ما الدليل على هذا التقييد؟ خلينا نقول ما الدليل على هذا التخصيص إذا صح التعبير، واضح؟ انه هي الدائرة الطبيعي اللي وصل لي حسب مثالنا طبيعي الصلاة، مطلوب مني طبيعي الصلاة، هاي الصلاة التي اداها مو طهور ونية وقربة وركوع وسجود واحد عشر جزء، مو من افراد طبيعي الصلاة، ليش اخرجتها من دائرة الصلاة؟ يقول هي من افراد الصلاة بما هي هي، صح صلاة ما ننكر انها صلاة، لكن هذا ما ينفع انها فرد من افراد الصلاة بما هي هي، انا اريدها تكون فرد من افراد الصلاة بما هي مأمور بها. ها، ففرق بين الدائرتين، لان الامر اخذت القدرة فيه شرطا، بحيث الفرد غير المقدور ما مأمور به. ها، ما مأمور به فيقع باطل. لا، مو هو المحقق الكركي قال هذا مأمور به، بس مو مأمور به بخصوصه، وإنما أنه يحقق مصداقية الطبيعي. هو ليس مأمورا به، لكن اثنينهم يقول محقق الكركي والنايين يقول اثنينهم يقول هذا ليس مأمورا به بخصوصه، لكن الفرق أن المحقق الكركي يقول هذا يبقى فرد من أفراد الطبيعي المأمور به، وأنت من يقال لك صلي يعني مطلوب منك أن توجد طبيعي الصلاة، وطبيعي الصلاة يوجد بأي فرد من أفراده، وهذا فرد من أفراد طبيعي الصلاة، فيتحقق الامتثال به وإن لم يكن مأمور به بخصوصه. وإنما كنت وانا لو صح ما مأمور به بخصوص جه، بس هو فرد من أفراد طبيعي الصلاة، لو لا إذن يتحقق به امتثال طبيعي الصلاة، ويتحقق طبيعي الصلاة بوجود هذا الفرد، خلص فإذن برئت الذمة وتحقق الامتثال مني، وهذا كل ما نريده. صاحب الشيخ النايني يقول لا، هذا ليس من أفراد الطبيعة، فعندئذ ما المصحح له؟ المصحح له واحد من اثنين، لو الامر به وشفنا هذا الفرد ما مامور به، لو كون مصداق من مصادق الطبيعة المامور بها وهذا طلع مو مصداق من مصادق، فشنو بعد المصحح لهذا الفرد؟ المحاولة المحققة الثانية يريد هاي يصحح هذا الفرد حتى ترتب الثمرة، فقل لا هاي ثمرتك ما تترتب، وإلا هذا الفرد غير صحيح، لأنه الصحة مالت الفرد أحد شيئين، إما لأنه مأمور به وهذا ما مأمور به باعترافك واعترافي، وإما لأنه فرد من أفراد الطبيعة المأمور بها فتتحقق الطبيعة بوجوده، وهذا اللي نريد ننفيه وننكره. فيقول أما أن الفرد المزاحم خارج عن نطاق أفراد الطبيعة المأمور بها بما هي مأمور بها، وإن كان فردا لها بما هي هي، هذا شنو وجهه؟ قال فلأن الأمر إنما يتعلق بالطبيعة المقدورة للمكلف بما هي مقدورة. صحيح، هو هذا الفرد فرد تكوينا لطبيعي الصلاة صحيح، لكنه هو المأمور به مو طبيعي الصلاة، لا خصوص الأفراد المقدورة من طبيعي الصلاة المأمور بها. يعني خلي نسأل، يعني أنت تتكلم عن الصلاة كمجردة لو الصلاة بما هي مأمور بها، إذا تتحدث عن الصلاة المجردة هذا فرد من أفرادها صح، بس احنا نتكلم عن الصلاة المأمور بها، وهذا ليس فردا من أفراد الصلاة المأمور بها، وإن كان فرد من أفراد الصلاة المجردة صحيح، بس ليس من أفراد الصلاة المأمور بها، لأن القدرة شرط من شروط التكليف، وهذا فرد غير مقدور فلا يكون مشمولا بالتكليف. يقول فلأن الأمر إنما يتعلق بالطبيعة لكن مو بمجردها لا، وإنما بما هي مقدورة، لأن القدرة شرط في المأمور به مأخوذة في الخطاب، لا أنها شرط عقلي محض والخطاب في نفسه، أخو لغة طبعا منه فوق لغة الغال، فلذلك كتبنا لكم إيضاح، فإذا الذي يكتب راح أرد لكم في المقدار ربما نصف صفحة إن شاء الله، لأن منا وفوق الحكي ما نقدر نفتهمه، فإذا شوية عسر على تسمح لي إيه، لأن هاي مهم. وهنا يقول لأن القدرة هو الشرح لها السطر وما يليه، لأن القدرة شرط في المأمور به مأخوذة في الخطاب، لا أنها شرط عقلي محض والخطاب في نفسه إلى آخره. فنقول الفرق بينهما، لأن يقول كذا لا كذا، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن قبح تكليف العاجز مما لا إشكال فيه. جيد، وتلاحقون ويانا، أن قبح تكليف العاجز مما لا إشكال فيه، لكن هذا يعني قبح تكليف العاجز له معنيان، أحدهما في جانب المعلولات، أحدهما في جانب المعلولات بمعنى عدم استحقاقه هذا العاجز للعقوبة وقبح مؤاخذته، هذا المعنى الأول. وهذا المعنى يعني هو ما عبر عنه المصنف طبعا هنا بالشرط العقلي المحض، اللي قال لا أنه شرط عقلي محض، هذا هو المعنى الأول. وتكون القدرة على هذا المعنى الأول شرطا في الامتثال أو الواجب بين قوسين، وتكون القدرة شرطا في الامتثال أو الواجب، أما الوجوب والخطاب فهو شامل لجميع الأفراد المقدورة وغير المقدورة، هذا المعنى الأول. هذا قول حقنا عليه إن شاء الله. مو ثانيهما، المعنى الثاني أن القدرة، ذاك المعنى قلنا اللي رد المصنف وقال لا أنه شرط عقلي محض، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني اللي هو يريد المصنف يقول لأن القدرة شرط في المأمور به، في المأمور به مأخوذة في الخطاب، هذا المعنى الثاني. ثانيهما أن القدرة شرط في صحة توجيه الخطاب، أي في جانب العلة، بينما ذاك كان وين؟ في جانب المعلول. المعنى الأول أن القدرة شرط في صحة توجيه الخطاب، أي في جانب العلة. ولما كان الأمر له عدة مبادئ من ملاك وإرادة وجعل، هاي اللي عبرنا عنه بدرب مراتب الأمر، أول ما ملاك، من الملاك تنشأ إرادة، من الإرادة ينشأ جعل وأمر، هاي ذكرناها كثيرا، هاي تسمى المبادئ، مبادئ الحكم. ولما كان الأمر له عدة مبادئ من ملاك وإرادة وجعل، فيمكن تصور قبح تكليف العاجز في كل مرحلة من هذه المراحل الثلاث، يعني الملاك والإرادة والخطاب. شلون يعني؟ شارح الكياء، أي لا ملاك في تكليف العاجز، شوف الملاك ينتفي في حق العاجز، أو لا ننقلها للمرحلة الثانية وهي مرحلة الإرادة، فنقول لا إرادة تتعلق بتكليف العاجز، ممكن إيه؟ وقد يقال بإمكانهما، وقد يقال بإمكانهما، أي يوجد ملاك بتكليف العاجز، ليش لا، ويوجد ملاك بتعلق الإرادة بفعل العاجز، ولكن القبح وين؟ يقول في المرتبة الثالثة. شوف، وقد يقال بإمكانهما لكن يقبح توجيه الخطاب إلى العاجز، ولكن يقبح توجيه الخطاب للمرحلة الثالثة من مراحل الحكم، أما مرحلة الملاك والإرادة ماكو قبح، لكن يقبح توجيه الخطاب إلى العاجز، باعتبار، شرحنا ليش يقبح توجيه الخطاب إلى العاجز، قال باعتبار أن الغرض، وهذا قاله المصنف، أن الغرض من الجعل شنو هو؟ كررنا كثيرا الغرض من الأمر شنو؟ إيجاد الداعي. أحسنت. ها، باعتبار أن الغرض من الجعل أو الأمر أو الخطاب، تعبيرات تختلف وقصدنا واضح لكم، باعتبار أن الغرض من الجعل هو إيجاد الداعي لدى المكلف، صحيح؟ بالكم يمي حتى يعتبر شرح، هذا مو بس كتبون. زين، والعاجز غير قادر على الانبعاث والتحرك، هذا هو صحيح، والعاجز غير قادر على الانبعاث والتحرك، فيستحيل ايجاد الداعي عنده، مو فيستحيل ايجاد الداعي عنده، ويكون توجيه الخطاب اليه لهون. لان المولى نقول له انت شنو فائدتك بتوجيه الخطاب؟ يقول اريد وجود الداعي لدى المكلف، قلت تعلم هذا يستحيل عليه ايجاد الداعي لانه عاجز، فتوجه له خطاب، طبيعي توجه له خطاب حتى توجد الداعي، هو يستحيل ايجاد الداعي عنده، فتوجيه الخطاب اذا يكون لغوا. زين، نكمل نقول والقدرة الاولى، المعنى الاول للقدرة تسمى القدرة العقلية اللي استنكرها المصنف وقال انها شرط عقلي محض، والقدرة الثانية تسمى الشرعية. ها، هذا مين منشأ التسمية؟ لان القدرة الثانية اخذت في نفس الخطاب فتسمى الشرعية، هذا حسب ما يقول المصنف. والقدرة الاولى لا، ما اخذت من الخطاب، الخطاب ما على يدي، وانما اخذت في امتثال المكلف، والعقل يقول ان تكليف العاجز وقيامه بالله يكون مستحيل وقبيح. فإن قلت، فولهنا انتهى شرح المطلب، بس فإن قلت هيك لزيادة المعلومات، يعني أنهما استمر بينهم، يعني كلاهما نتيجتها واحدة، وهي أنه عدم مؤاخذة العاجز لو عقد تكليف، نتيجتهم واحدة، فما الفرق بينهما؟ تردون هل فإن قلت لو ما لها علاقة بالمطلب، مو هي خارجة عن المطلب، يا فائدة. فإن قلت أربعة استرنا يا خالد، فإن قلت ما الثمرة بين القولين، ما الثمرة بين القولين ونتيجتهما واحدة، وهي قبح المؤاخذة وعدم استحقاق العقوبة، وهي قبح المؤاخذة وعدم استحقاق العقوبة، غاية الأمر، هذا المستشكل بعده يحكي، غاية الأمر أنه، هذا عدم استحقاق العقوبة، أنه على الأول، بمعنى الأول لوجود المانع، وعلى الثاني، المعنى الثاني لفقدان المقتضي، وما الذي يغير بينهما؟ مو نتيجة واحدة، أنه هذا الرجل ما يستحق العقوبة، العاجز، العاجز عن التكليف ما يستحق بالعقوبة، شو الفرق؟ سوى أن الأول يقول لوجود المانع، وهو أن العقل يقول قبيح معاقبة العاجز، والثاني يقول لا، مقتضي ماكو، خطاب ماكو متوجه له، حتى ولا نتيجة واحدة، عقوبة ماكو على هذا. هذا كلام الفين قلته. قلنا يكفي ثمرة واحدة، وهي مثلا، يعني مثلا اطرح كثمرة واحدة كافي، وهي مثلا وجوب امتثال الامر، فور ارتفاع المانع، وهو العجز هنا في محل كلام، وجوب امتثال الامر فور ارتفاع المانع وهو العجز على الاول، على المعنى الاول، وسقوط الامر نهائيا على الثاني، وسقوط الامر نهائيا، بحيث حتى لو ارتفع العجز ليس عليك ان تأتي بالامر، لان ما وجهنا لك خطاب، خلص، فما ليس عليك. بينما على القول الاول يقول تسليب خوص، الان دال العجز، خلي يجيب الامتثال، هذا قد ثمر. وسقوط الامر نهائيا على الثاني، زين. واذا كان ارتفاع، نكمل وتعد ربما ثمرة ثانية، وإذا كان ارتفاع العجز بعد انتهاء الوقت، واذا كان ارتفاع العجز بعد انتهاء الوقت فيجب القضاء في الاول، فيجب القضاء في الاول دون الثاني. ما اذا قلنا طبعا بتبعية القضاء للاداء، فيجب القضاء في الاول دون الثاني. يعني اذا منعك مانع من الاداء على المعنى الاول خذت الان قطعته، واذا المعنى الثاني لا يقول قضاء ما خطاب ما. ما يقنع كمثال خاص، هذا على مثال خاص. يقول اذا قلنا بتبعية القضاء للاداء لكن اخرها كلمة فتأمل، هاي طريقة فتأمل، هاي طريقة شنو؟ طريقة الانصاري والكفاية وغير ذاك الجيل، كان عندما يستدل دليل ويقول كلام ويعلم هو الخدش فيه فيحط كلمة فتأمل. فهاي عليكم شون باللمعة يكون عليك ان ترجع الضمائر وتشرح المدري شنو، هاي بالكفاية والرسائل كنت تشرح وجه التأمل شنو، كنت تعرف هالخدشة ما هي اللي كانت في قلبه وقال فتأمل في كلامه. هاي دخول الشراح بها عندئذ وتعرض وجوه للتأمل، فالثاني اقول فتأمل، فوجه التأمل شنو، هاي بعد ما علينا به. فنرجع التالي، وين نرجع؟ زين احنا قول ليش ما ننهي الدرس وتقرؤون هذا الكلام؟ زين يا متأكد كلام بالكتاب ما ليس له ثمرة، فتقرؤون هذا ان شاء الله تعالى حتى من الاشراحه بالدرس المقبل. زين كلام كما ترون يعني رفيع المستوى، فترويض اذهانكم على اي مستوى من الكلام يكون خطوة كبيرة الى الامام ان شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله.